بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس كما نسمع أنه النهي عن الجدال والخصام في القدر، والقدر قد سبق في الدروس الماضية، وقد تختبرون في بعض المسائل حتى نشوف إن وجدنا عندكم إجابة تشجعنا ومضينا في التدريس. عندما نقرأ نشوف إن شاء الله. الكلام الآن: والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. القدر هو ما قضاه الله عز وجل وقدره، لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث حينما خلق القلم قال له اكتب، قال له ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكل شيء قضاه الله عز وجل وقدره كله مكتوب، وإنما كل شيء يأتي في وقته المحدد. القدر مخفي عن الإنسان، ما يدري ما هو الذي قدر الله لك في هذه الدنيا من مصائب، من رزق، من موت، من قدر في أي قضية من القضايا، أنت لا تدري. ولو كان الإنسان يعلم من نفسه شيئا معينا كان يسلك هذا المسلك على ذلك الأساس، ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عن عباده حتى يعملوا ويستعدوا. الله ذكر في كتابه أنه خلق العالم جميعا لا سيما البشر المكلفون، وبين أن هناك فريق في الجنة وفريق في السعير. الله أخبر في كتابه بهذه الآية حينما أنزل الكتاب وقضى فيه هذا القضاء: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الفريق في الجنة وهذا الفريق في السعير ما في أحد يعلم على أنه من أي الفريقين هو. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في كتاب القدر في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة في رحم الأم يأتي الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. معنى هذا أن كل شيء مفروغ منه. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال المحدد، قالوا: هل العمل في شيء قد فرغ منه أو في شيء مستأنف؟ يعني نحن الآن نعمل، وهذا الذي نعمله معناه شيء قد فرغ الله عز وجل منه وليس هناك شيء غيره، أو في شيء مستأنف نستأنف لأنفسنا ونعمل لأنفسنا؟ فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام بل في شيء قد فرغ منه، وتلا الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الأسئلة صدرت من الصحابة رضوان الله عليهم عن قضية القدر، ولهذا الصحابة آمنوا بذلك. وحينما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفس الموضوع قال: إذن نجد في العمل. ليس معنى القضاء والقدر أنك لا تعمل وتقول الذي كتب لي سيأتيني، خلاص هو الذي كتب لك سيأتيك، ولكن لا بد من العمل. العمل للدنيا وللآخرة. الإنسان الذي عنده مزرعة وهو يحرثها، إذا تركها ولم يحرثها وجلس وقال اللي سيأتيني اللي مكتوب لي سيأتي، هل هذه المزرعة ستأتي له بشيء؟ هذا لا يمكن. حتى في الأكل الذي بين يديك، إذا قلت لك أن مقدر لي أن يمتلئ بطني بدون أن تمد يدك وبدون أن تعمل، هذا لا يمكن. إذا لا بد من العمل. إذا عمل الإنسان وأدى الذي عليه وتخلف الشيء الذي يريده، لا يقول لماذا صار كذا ولماذا صار كذا، لا يقول ذلك. ولهذا تذكرون في صحيح البخاري أن رجلا جاء على راحلته ورسول عليه الصلاة والسلام مع جماعته من الصحابة، فقال الرجل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعقلها أو أتوكل؟ بعضكم يعرف الآن كلمة أعقلها، يعني هو راكب على راحلة، يعني في ذلك الوقت ما في سيارات، يعني الأشياء التي يركبوها ما هي إلا الجمال والحمير والأشياء الموجودة في وقته. فهو جاء على الراحلة هذه، فيقول الرجل: هل أعقلها؟ يعني أعقلها بحبل يربطها، يربط ركبتها، أو أتوكل؟ ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أعقلها وتوكل. يعني أنت قد تعمل السبب، وإذا أراد الله أن يغير هذا السبب سيتغير، لكن لا بد أن تعمل السبب. أما تترك ناقتك لا تعقلها وتخليها تروح، وبعدما تنتهي من الجلسة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتخرج تجدها موجودة، هذا ما هو معقول هذا. إذا لا بد من عمل السبب. والله عز وجل يقول في كتابه: أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يقول: أرأيتم ما تحرثون، أنت تحرث، لكن أنت تحرث وتتوكل على الله عز وجل، لأن كل عملك الذي تعمله أنك تحرث الأرض وترمي فيها الحب، هذا الذي تعمله أنت. إذن من الذي ينبته؟ من الذي يوصله؟ هو الله عز وجل. لكن لو ما حرثت ولا عملت شيء لا يمكن أن يأتيك شيء. إذن لا بد من العمل، فالإنسان يعمل ويتوكل. وإذا صار خلاف ما أراده لا يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا لا يجوز. قضية القضاء والقدر هذا أمر مفروغ منه، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، من أركان الإيمان الستة. في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، لما سأله عن الإسلام أخبره بالأركان الخمسة التي نعرفها جميعا. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله برسالة ركن واحد، لا يتم هذا إلا بهذا. لو شهدت لله بالوحدانية ولم تشهد للرسول بالرسالة ما تدخل في الإسلام. إذن الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وقد فهمنا معنى الشهادة للرسول بالرسالة في الدرس الماضي، لأن معناك إذا شهدت للرسول أنه رسول الله عليك أن تطيعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، هذا معنى الشهادة. مو تشهد للرسول بالرسالة وهو يأمرك بشيء ولا تمتثله وينهاك عن شيء ولا تنتهي عنه، هذا ما هي الشهادة. الشهادة لابد أن تعمل بما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، كما أن الشهادة لله بالوحدانية ألا تعبد معه غيره. فإذا شهدت لله بالوحدانية، فإذا ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله أو دعوت غير الله أشركت ولم تتم شهادتك. إذن الشهادة لله بالوحدانية بحيث أنك توحده وحده في جميع عباداتك، لا تتوكل إلا على الله ولا تطلب الشيء إلا من الله ولا تعبد إلا الله، والعبادة هي الدعاء والنذر والخوف والرجاء، هذه كلها عبادة. إذن أنت حينما جاء جبريل عليه السلام وسأل الرسول أخبره عن أركان الإسلام الخمسة: شهادة لله بالوحدانية ولرسوله برسالة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة كل المسلمون الحمد لله يعرفونها. فاستر الإسلام بالأعمال الظاهرة التي يشاهدها الناس. ولهذا إذا رأينا الرجل يعتاد المساجد، يصلي، يزكي، يحج، ما يجوز لنا أن نعتدي عليه ونقول هذا منافق، هذا لا يجوز، لأن القلوب إلى الله ما هي إليك، وإنما أنت تعامله بالظاهر. فإذا شهد المسلم لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وأقام أركان الإسلام الخمسة هذا مسلم، نشهد له بالإسلام ولا نشهد عليه بالكفر، ولا نكفره بالأعمال التي يرتكبها التي لا تخرجه من الإسلام، لأن المعاصي من طبيعة البشر، ما في أحد معصوم، من وقع في معصية عليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. ثم سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن فسر الإيمان بالأعمال القلبية التي لا يشاهدها الإنسان وإنما يشاهد الآثار على المسلم. أن تؤمن بالله، والإيمان بالله معناه أن توحده وحده لا تشرك به شيئا، تؤمن به أنه الرب الخالق المحيي المميت، وتؤمن به بأنه المعبود. الإيمان بالله أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. هذه أركان الإيمان، والسادس منها كما سمعنا الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا هو الدرس الذي نحن فيه، الإيمان بالقدر أي ما قدره الله عز وجل كائن. وهذا الذي قدره الله عز وجل كله مكتوب في اللوح المحفوظ حينما خلق القلم وأمره أن يكتب مقادير كل شيء. وسيأتينا السؤال عن المسائل الأربع في نفس الله. نسمع الآن في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله عز وجل. المشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، هذه حجتهم. الله عز وجل ذكر في هذه الآية في سورة الأنعام، يعني أخبر بأن الأمر كله لله، قل لو شاء الله لهداكم أجمعين. فالله عز وجل يشاء الخير ويشاء الشر، لكن الخير يحبه والشر لا يحبه، هو قضاه وقدره لحكمة. فلا نقول أن العبد هو الذي يخلق فعله كما تقول المعتزلة وأمثالهم، وإنما نقول الله عز وجل خالق كل شيء، خالق الشر وخالق الخير، كل الموجودات كل المخلوقات خلقها الله عز وجل، ليس له شريك يخلق معه، بل هو الخالق وحده. طيب الأنبياء نهوا عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهه التابعون كما سمعنا، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. يقول فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، يعني على المسلم أنه يسلم لقضاء الله عز وجل وقدره. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما يبين معنى الحديث هذا في القدر وأن كل شيء مفروغ منه. قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا جت أدلته في الأحاديث الصحيحة الصريحة. رجل جاء ورسول عليه الصلاة والسلام يجاهد الكفار في المعركة، قال للرسول عليه الصلاة والسلام أسلم أو أجاهد، يعني هل أدخل في المعركة أجاهد يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام أو أسلم؟ فقال له لا، الرسول أسلم أولا ثم بعد ذلك جاهد. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، يعني عرفنا الآن أنه كافر، جاء فدخل في الإسلام ثم دخل المعركة. لما دخل المعركة استشهد، الكلام من عندك مو من عندنا، اشتغلت كمان. فدخل المعركة فقاتل فقتل، هذا الرجل قتل ولم يصلي لله ركعة، كان كافرا ويعمل بعمل الكفار ولو مات على كفره يكون من أهل النار، لكن سبق عليه الكتاب الذي قدره الله عز وجل له، لأن عرفنا في الحديث الصحيح صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء الملك لنفخ الروح في هذا الجنين ويؤمر بأربع الكلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن هذا الرجل كان كافرا ثم دخل في الإسلام وقاتل وقتل شهيدا في المعركة فأصبح من الشهداء من أهل الجنة، وهذا معنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان كافرا يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب، الكتاب الذي كتب له وقدر له على أنه يكون من أهل الجنة. ثم رجل آخر أيضا في نفس المعركة في تلك المعركة أو في غيرها كان يقتل في الكفار، يعني رجل مسلم يقتل قتلا ذريعا في الكفار، فقال رجل ما أبلى مثل فلان، يعني ما عمل عملا ممتازا جيدا مثل فلان اليوم يقتل في الكفار، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال إنه من أهل النار. فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أعرف كيف يكون مصيره، فصار يتابعه في المعركة وهو يضرب في الكفار والكفار يضربون فيه بالسيوف وبالرماح حتى أثخنته الجراحة، يعني كثر الطعن في جسمه أثقلته الجراحة فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. والصحابة عندهم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه يكون في النار، فجاء يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت أنه في النار قتل نفسه. فقال عندها الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني في أعين الناس إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، يعني قريب خلاص ويدخل يموت ويدخل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا لنا عليه تعليق الحديث وقد ذكرنا في مناسبات أخرى، وهو أن الإنسان الذي يقتل نفسه حكمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في النار، مر ما نفسه من شاهق من جبل طعن نفسه شرب سم ومات به، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه في النار. تجمعون أو تسمعون هذه الدعاوى من الجماعة الذين عندهم حركة الجهاد يريدون يعني ينشرون كلمة الله، وهذا هو مطلوب من المسلم أن يجاهد في سبيل الله، لكن كل شيء له طريق. فهذا الرجل الذي يلبس حجامه الناسف ويقتل نفسه ويقتل من يقتل من المسلمين وإن كانوا عصاة، وعرفنا على أن المسلم إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هذا مسلم ولو ارتكب المعاصي، لأن أهل السنة والجماعة عندهم بنص القرآن أن الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك بالله عز وجل هو الذي لا يغفره الله عز وجل، أما بقية الذنوب دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبها بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولا يخلد أحد في النار إلا المشرك والمنافق النفاق الاعتقادي والكافر الذي لم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين يخلدون في النار. أما العصاة الذي يرتكب المعاصي ولو كانت كبائر فهذا تحت مشيئة الله، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات وهو على ذلك الذنب فهو مسلم، الله عز وجل له أن يعاقبه بقدر ذنبه وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه. إذن الآن الإنسان الجدال في القدر ولماذا كذا ولماذا كذا لا, لا, لا يجوز للمسلم أن يعمل ذلك، يعني إذا قدر الله عليك بمصيبة ما تقول لماذا الله عز وجل أصابني بهذه المصيبة، إنما عليك أن تصبر وتحتسب، لكن لا تحتج بالقضاء على المصائب. يعني أنت ترتكب المعصية وتقول قدر الله علي، يعني تترك الصلاة، تشرب الخمر، تعمل أي معصية من الكبائر وتقول الله قدر علي هذا، هذا الكلام ما يصلح، والاحتجاج هذا ما يصلح. أنت لو أصابتك مصيبة وليس لك فيها دخل، عليك أن تصبر وتحتسب. ولهذا يؤجر الإنسان على تلك المصيبة التي تصيبه ويصبر عليها. قدر الله عليك بموت ولد أو قريب أو بذهاب مال أو أي مصيبة من المصائب قدرها الله عز وجل عليك وليس لك فيها دخل، هذه المصيبة أنت إذا سئلت تقول قدر الله عز وجل وأنا راضي بالقدر. فإذا رضيت بهذا القدر الذي قدره الله عز وجل عليك هذا الذي تؤجر عليه. أما كونك ترتكب معصية أنت وتقول قدر الله علي فلا. ولهذا يذكرون عن بعض العلماء أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنا ما أذكر يعني صحة النسبة إلى عمر بن الخطاب، لكن القضية معقولة. يقول أنا رجلا سرق، والسرقة كما تعرفون حدها القطع، قطع اليد. واسترق ما هو كل سارق تقطع يده، ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحدود لا بد أن تطبق، لكن هذه الحدود لها شروط. أنت الآن لو خرجت السوق وفي جيبك يعني 1000 وجاء إنسان خلص من جيبك، هذا الرجل يعذر ما تقطع يده. لكن لو جاء وكسر الشنطة التي فيها الفلوس يعني في حرز مثلها وأخذ 12 دينار هذا تقطع يده. لماذا؟ لأن السرقة مشروطة بهذه الشروط، لابد أن يكون النصاب وأن يكون من حرز مثله. البلاد التي تطبق الحدود هي في أمن واستقرار. لا نقول أن المجتمع الذي يطبق الحدود ما تحدث فيه معاصي، هذا شيء مستحيل. المعاصي حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسرق السارق وقطعت يده، وارتكب الزاني المعصية وقيم عليه الحد. العيب ليس في وقوع المعاصي، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود في المعاصي التي فيها حدود، هذا هو العيب على المسلمين. مو العيب يقول ملائكة، ما في ملائكة في الأرض، في الأرض بشر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون الملائكة، وأما البشر هم يرتكبون المعاصي. لكن المعصية التي فيها حد هي التي يجب أن يطبق على صاحبها الحد، لأن الحدود زواجر ومطهرات. الحدود زواجر ومطهرات، يعني زواجر للآخرين. الله يقول ولكم في القصاص حياة، فإذا قتل القاتل من كان يحدث نفسه سيقتل فلان يقول أنا مصيري مثل هذا لو قتلت، فيحجم فيحافظ على حياته وعلى حياة الآخرين. ولهذا كان الجاهلي يقول القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل أحد القبيلة من قبيلة أخرى شخصا وأخذ هذا القاتل وسلم للقبيلة انتهت القضية، وإن لم يسلموا حدث الحروب بين القبيلتين وكثر القتل. فكانوا يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا القاتل هذا سلم لمن قتل منهم ذاك الشخص انتهت القضية، إذا امتنع حدث ما حدث. فكانوا يعبرون بهذا التعبير. القرآن أبلغ من ذلك، قال ولكم في القصاص حياة، سمى القصاص الذي هو موت سماه حياة، لأنه إذا أقيم الحد على هذا القاتل كل واحد لا ينفذ ما يوسوس به بحيث أن يعتدي على الآخرين، فيعلم أنه لو قتل سيقتل. كذلك هذه اليد لما كانت أمينة، إذا اعتدى عليها واحد قد تكون فيها نصف الدية، لكن إذا خانت هانت فتقطع في ربع دينار، ربع دينار إذا سرق قطعت هذه اليد، أما إذا اعتدي عليها فلا، هذه القيمة الثمينة لأنها صارت أمينة. وهكذا فالحدود يعني ينبغي أن تطبق على من ارتكب معصية فيها حد بشروط الموجودة في قضية القصاص. أنا أقول لكم الآن هذه البلاد بحمد الله ما زالت، ونسأل الله عز وجل أن تستمر على ذلك، تطبق الحدود. الذين يشنعون بالحدود ويقولون هذه وحشية، أنا أسأل، أنتم الآن في المدينة يعني أكثركم الآن جاء للزيارة، أخبرونا هل تشوفون أحد يده مقطوعة؟ لأن أولئك الذين يشنعون على الحدود يقولون أنتم تقطعوا هذه اليد العاملة، فيصبح المجتمع كله معهم إلا يد واحدة، هذا كله تشنيع وكذب. أيدي الناس كلها سليمة متوفرة، لأن لو قطعت يد واحد وما تقطع في المستشفى في غرفة ما حد يشوفه، وإنما هذا السارق حينما يثبت عليه حد السرقة كما سمعنا عند ذلك يصدر الحكم ويعلن عنه وقت الصلاة، ويخرج به للمكان الذي يشاهدون الناس فيه إقامة هذا الحد، تقطع يده وتعلق. إذا شاهد الناس مثل ذلك لا يمكن إنسان يحدث نفسه بأن يسرق، وبحمد الله هذه البلاد يعني السرقة كما قلت لكم، أنا ما أقول في يعني مجتمع يعني ملائكة، المعاصي توجد في كل مكان وفي كل زمان، ولكن إذا طبقت الحدود البلدان التي تطبق فيها الحدود هي آمن من غيرها، وهي التي يضرب بها المثل الآن في الدنيا لأنها تقيم الحد، ولما كانت تقيم الحد أصبحت يعني يصبح مجتمعها آمن في على نفسه وعلى ماله. كثير مننا جميعا يرجع الواحد آخر الليل وبيته مفتوح، الباب مفتوح، باب الحوش مفتوح، هذا كله ببركة تطبيق هذه الحدود. فليس معنى ذلك أنه إذا طبقت الحدود أن نصف المجتمع تقطع أيديهم ونعطل هذه اليد العاملة، وهذا كله كلام. وحقوق الإنسان هذه اللي يقولونها، حقوق الإنسان ومنها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الجاهلية ما كانت فيه حقوق للإنسان، لما جاء الله بالإسلام بينت حقوق الناس وكلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أنهم يطبقون ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدوا كيف يكون حال المجتمعات. أما حقوق الناس الآن، الظالم المعتدي هو الذي يترك، يعني ما في قتل، يعني القاتل ما يقتل لأن هذه وحشية، السارق ما تقطع يده لأن هذه وحشية، هذا كله كلام كذب وافتراء. يعني السرقات وتفجير البنوك تسمعون أنتم في الدنيا، هذه البلاد اللي هي متقدمة في الحضارة كما يقولون، البنوك تفجر بالديناميت ويأخذون الحقوق منها. لو طبقت الحدود على الناس ما عمل مثل ذلك العمل. فالشاهد من هذا على أن الإنسان الذي يريد العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الخير في ذلك، وهو الذي سعد به المجتمع الإسلامي في بدايته، وما زالت الدول التي تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي على الخير العظيم في الدنيا إن شاء الله وفي الآخرة. ممكن نقرأ في الشرح.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في الأزل من الحوادث التي تقع، وكل ما يحدث فإنه لم يحدث اعتباطا أو دون سابقة تقدير من الله جل وعلا، بل الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم، تفضل واصل.
قال حفظه الله تعالى: وكان خلق القلم سابقا لخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرش الله جل وعلا على الماء. ومن هنا أشكل على العلماء: هل العرش مخلوق قبل القلم، أو أن القلم مخلوق قبل العرش؟ والصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم، لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمذاني. والحق أن العرش كان قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق زمان. والكلام في القدر قد سبق، ولكن المراد الآن النهي عن الخوض فيه.
إذن أولا في سؤال الآن، الكلام عن القدر يقول سبق، وهو الآن النهي عن الخوض في القدر، أين سبق هذا؟ هل تذكرون شيء في سبق في أي صفحة؟ قريب يعني، ما هو مو بعيد. ها؟ هذا سبق في 253 وما بعدها. هو الآن يقول لكم القدر قد سبق، وسيأتي أيضا سؤال آخر. هذا الأخ أجاب لأنه الظاهر أنه راجع وكتب الكلام هذا.
لا لسه
انتبه للكلمة هذه. طيب تفضل. أيوه اقرأ اقرأ.
قال حفظه الله تعالى:
ولكن المراد الآن،
ولكن المراد الآن النهي عن الخوض فيه. قوله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. قال حفظه الله: عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته أنه ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل.
لحظة، يقول بدرجاته، ما هي الدرجات؟ أنا قلت لكم من وقت ما بدأنا أنا أريد أسألكم أختبركم، لأن هذا قريب يعني مضى، وهو الآن يقول لكم بهذا التعبير: عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته أنه ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل. أركان الإيمان ستة، ومنها الإيمان بالقضاء والقدر، لكن ما هي الدرجات اللي هي في القدر، القضاء والقدر، ما هي؟
العلم والكتابة والمشيئة والخلق.
أيوه الآن يجيبون الإخوان. سمعتم الإجابة؟ ما سمعوا. طيب هو سبق هذا في صفحات قريبة، وهو العلم. إيش معنى العلم؟ أنا إذا نقول لكم الآن كما أجاب الأخ، يعني العلم، وإيش الثانية؟ العلم والكتابة والمشيئة والإرادة، وهي واحدة، والخلق. والخلق يعني الخلق الإيجاد، يعني هي أربعة. العلم إيش معنى العلم؟ هو سبق حتى في الشرح أنها أيوة تفضل. العلم الأدبي، يعني أن الله علم ما هو كائن إلى قيام الساعة، لأنه لما خلق القلم قال له اكتب. سمعنا؟ قالوا ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء. إذن الله عز وجل علم هذه الأشياء أولا، ثم أمر بكتابتها، ثم شاءها وقدرها هكذا، ثم إيجادها في أوقاتها. كل شيء يأتي وقته يخرج هذا الشيء المقدر في وقته. نعم تفضل اقرأ.
قال حفظه الله تعالى: عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته أنه ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل، فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان.
أركان الإيمان سمعنا أنها ستة، وهي في حديث جبريل، ومنها الإيمان بالقضاء والقدر، يعني الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره كله من الله عز وجل. تفضل.
أن حفظه الله تعالى: وكذلك لا يجوز الجدال في القضاء والقدر، لماذا يعذب الله كذا، لماذا يفعل الله كذا، كما سبق أنه لا يقال لما وكيف، فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى. ولا تدخل في القضاء والقدر بالجدال، فإنك لن تصل إلى نتيجة، عليك التسليم والإيمان. ولا تدخل في أمر من أمور الله، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولا تنتهي إلى نتيجة، ولهذا يقال القدر سر الله. فسر الله لا يدرك ولا يحاط به أبدا، فلا تدخل فيه. عليك أن تؤمن بما جاء في النصوص من القرآن والسنة، وتقف عند هذا، وتتوجه إلى العمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي. ولا تقل: إن كان الله قدر لي أني من أهل الجنة صرت من أهل الجنة ولو ما عملت شيئا، إن كان الله قدر لي أني من أهل النار فسأكون من أهل النار، فهذا كلام باطل.
مثل هذه الأمور لا يجوز للمثل ما يقولها. أولا نحن نؤمن بأن الله قدر هذه المقادير على الخلق جميعا بنص القرآن: فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن لا تعلم أنت ولا أنا ولا فلان ولا فلان، ما حد يعلم هل أنت من هذا الفريق أو من هذا الفريق. ولهذا كما قلت لكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما ذكر هذا الحديث قال: إذن نجد في العمل، نجد في العمل، والأمر إلى الله عز وجل. والإنسان دائما كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يسأل حسن الخاتمة، لأنه ما يدري، يعني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلى المسلم أن يسلم، أن يسأل دائما الثبات، وأن يختم له بحسن الخاتمة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلا يجوز الدخول في هذه الأمور، لأن هذا ليس من شأن العباد، هذا من شأن الله. أنت من شأنك العمل، هذا هو المطلوب منك. أما الدخول في القضاء والقدر فهو دخول في متاهة لا يخرج منها العبد أبدا. قال حفظه الله تعالى: قوله منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله، عند جميع الأمم لأن القدر سر الله والسر لا يمكن الإحاطة به. الله جل وعلا يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ويقول جل وعلا: ولا يحيطون به علما. لا تدخل في شؤون الله عز وجل، عليك بشؤون نفسك، عليك بالعمل الصالح وترك الذنوب وبالتوبة منها وصف حسابك ما دمت على قيد الحياة. اشتغل مع نفسك، أما أن تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان ولماذا يكون، وإن كان الله مقدر المقادير فأنا لست بحاجة للعمل، هذا كله كلام باطل ولا قيمة له. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا نتكل على كتابنا ما قدر لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
هذه العقيدة الصحيحة، أن الإنسان يعمل ويجتهد، والإنسان الذي يسر له الله عز وجل ييسره له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأنزل الله تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
هذه الآية يجب على المسلم أن يعمل بها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فأنت تفعل السبب إما في نجاة نفسك وإما في هلاكها بأفعالك التي تفعلها باختيارك وإرادتك. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها.
يعني كل الناس يذهبون للعمل، كل الناس يغدو، هذا يعمل الأعمال أعمال الخير فيعتق نفسه، وهذا يرتكب أعمال الشر فيوبقها. يعني كل واحد يعمل هذا العمل إما للخير وإما للشر، فينبغي للمسلم أن يعمل أعمال الخير، إذا وقع في الشر عليه أن يتوب، لأن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح إلى وقت محدد يقفل باب التوبة. الله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. يعني كون الإنسان يستمر على ارتكاب المعاصي حتى يشاهد ملك الموت وتأتي الغرغرة، هنا التوبة لا تقبل. إذا أراد التوبة فيتوب وهو ما زال على قيد الحياة الصحة، يطمع في هذه الدنيا وأمله عاده بعيد، لكن لما يرى الموت خلاص يقول تبت الآن هذه التوبة ما تقبل. الله يقول في هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. الكافر انتهى. لكن هذا الذي في هذه الحالة، يعني حينما تأتي الغرغرة، هذا العمل هذه التوبة لا تقبل من الإنسان، لأن الإيمان في الأصل الإيمان بالغيب. أما كوني أؤمن بأن السماء فوق السماء أشوفها، يعني الإيمان تؤمن بالغيب. الله عز وجل أخبر في كتابه بأن فيه جنة وفيه نار وفيه عقاب وفيه حساب، أنت تؤمن بهذه الأمور التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن التوبة مستمرة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم، وهناك لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل. لماذا؟ لأنهم كانوا ما يصدقون بأن فيه قيامة فيه بعث فيه حساب، لكن يسمعون من الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه الشمس في يوم من الأيام سيتغير وضعها وستطلع من المغرب، فإذا جاء الوقت الذي يريده الله عز وجل وطلعت الشمس من المغرب قال: والله ما قالوا الرسول صحيح، فيه قيامة وفيه حساب فيؤمنون. هذا الإيمان لا ينفع، يعني لما طلع الشمس من مغربها خلاص، يعني قفل باب التوبة. كذلك الإنسان إذا حضرته الوفاة وأصبحت الغرغرة، هنا التوبة انتهت لا تقبل. ولهذا بين العلماء على أن الإنسان إذا بقي لهذه الحالة وجاءت الغرغرة وأراد أن يوصي ويقول لفلان كذا ولفلان كذا وهذا وقف وهذا ابن به المساجد، هذا كله لا يقبل منه. لو طلق زوجته حتى يحرمها من الميراث هذا الطلاق لا ينفذ. أي في هذه الحالة كلها أعماله غير مقبولة، لا الأعمال الذي يعملها في الدنيا ولا التوبة التي يريد أن يتوب من ذنوبه، لأن الوقت انتهى. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أني تبت الآن، إذن هذه التوبة هذا الوقت ما تقبل. إذن المسلم إذا ارتكب معاصي باب التوبة مفتوح، عليه أن يتوب وتبدل هذه المعاصي حسنات إذا عمل الأعمال الطيبة الصالحة، فعلى المسلم أن يتوب. الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فعلى المسلم أن يتوب وأن يستغفر يعني من ذنوبه التي يرتكبها، لأن الإنسان خطاء، فعليه أن يستمر في توبته حتى إذا جاء الموت وهو قد قدم هذه التوبة السليمة. والتوبة أيها الإخوة يعني لها شروط أيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أتدرون من المفلس، يعني من الفقير من المحتاج من الذي لا شيء عنده؟ الصحابة قالوا الذي لا درهم له ولا دينار. المفلس أنتم الآن كما نعرف يقال الرجل التعبان ما عنده أرصدة في البنوك ولا عنده عقارات ولا شيء. فالصحابة لما وجه لهم الرسول هذا السؤال أتدرون من المفلس، قالوا الذي لا درهم له ولا دينار، فقير ما عنده شيء. قال ليس هذا هو المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، يعني يأتي بصوم وصدقة وزكاة وحج وأعمال أعمال خير كثيرة جدا، لكن يأتي مع هذا وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسبه هذا، يأتي وعليه هذه السيئات. ويوم القيامة المقاصة ما في فلوس ما في شيء، الإنسان عنده 100 ملايين يموت ما على الثوب هذا اللي يعطوه إذا تصدق بها أولاده عليه، ما عنده شيء. كل إنسان يوم القيامة يبعث لا شيء معه، بل يبعثون حفاة عراة غرلا ما عندهم شيء. المقاصة بالحسنات والسيئات، إذن هذا الرجل جاء بهذه الحسنات الكثيرة لكن جاء بسيئات كثيرة، جاء أهل السيئات الذين ارتكبها في حقهم، كل واحد يطالب بحقه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات كلها، وبقي ناس أهل دين يطالبون، ويوم القيامة ما في أحد يسامح أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. يعني الزوجة والأم والأولاد الذين في الدنيا لو تأتيك الطائرات والدبابات تقدم نفسك فداء لهم، يوم القيامة لا، لا يمكن، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن انتهت الحسنات التي عنده وبقي المطالبون بحقوقهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يصبح فقير ما عنده شيء من فين يجيب؟ يؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيدخل النار، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح على ظهره، يعني يخفف عنهم هم، وهذه السيئات تنقل على ظهر هذا الرجل الذي ظلمهم واعتدى عليهم. الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، فينبغي للمسلم أن يتنبه وهو في هذه الدنيا لا يظلم الناس، لا يكون سبابا شتاما. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان بذيئا، وإنما كان يتكلم بالكلام الطيب بالكلام الحسن، فأنت إما تتكلم بالكلمة الطيبة حتى تسجل لك، وإلا تكف عن الكلام السيء، لأن كل كلمة نقولها مسجلة علينا. تذكرون هذا أنه مسجل كل شيء علينا؟ الله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء نتكلم به ونتحدث به، الحسنات تسجل في صحيفة الحسنات والسيئات تسجل في صحيفة السيئات، فعلى الإنسان يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير، كل ما تتكلم به يسجل لك أو عليك. فينبغي للمسلم أن يحتجز على لسانه هذا. ولهذا ماذا قال لمعاذ؟ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الحصائد تعرفونه، حصائد الألسنة. فينبغي الإنسان ألا يتكلم إلا بخير. وتعرفون يوم القيامة أن هذه الجوارح تشهد علينا. الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك يطلق الله عز وجل هذه اللحمة التي تتكلم، لأنه يختم على فيه أولا، لأنه يدعي على أن الملائكة ظلموا الذين يسجلون الحسنات والسيئات. فالله عز وجل يسأله هل ظلمك كتبت؟ يقول له نعم. الإنسان أكثر شيء جدل يقول ظلموني، كتبوا علي شيء أنا ما عملته. الله يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ ويقول نعم. الله يختم على فيه، عند ذلك تنطق هذه الجوارح. بعدما تشهد عليه ماذا يقول لهم حينما يطلق لسانه؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يقول الجلود ليش تشهدون علينا ونحن ندافع عنكم؟ قالوا الله الذي أنطقنا. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه إذا عمل عملا في أي مكان لا يظن أنه استتر عن عيون الناس فيستتر عن الله. الله عز وجل يعلم ذلك ويسجل، الملائكة يسجلون عليك كل ما تعمله في هذه الدنيا. إذن التوبة ينبغي أن تكون في وقتها، وإذا ارتكبنا معاصي علينا أن نتوب، وباب التوبة مفتوح. ثم المعاصي إما أن تكون بينك وبين الله، فالله عز وجل يعفو عن حقه. لكن إذا كانت المعصية اعتداء على الآخرين فلا بد أن تعيد لهم هذا الحق في الدنيا، أو تطلب منهم السماح قبل ما يأتي الكلام الذي سمعته في صاحب الإفلاس. يعني حينما يأتي وعنده حسنات كثيرة لكن عنده سيئات أكثر منها، فذاك اليوم ما في إلا هذه الحسنات والسيئات المقاضاة تكون بها. فينبغي المسلم وهو في هذه الدنيا أن يصحح عمله، كما قال المؤلف هنا حاسب نفسك ما دمت في على قيد الحياة. المؤلف ينصحنا هذه النصيحة، يقول حاسب نفسك، صف حسابك ما دمت على قيد الحياة، اشتغل بنفسك ولا تشتغل بالآخرين ولا تشتغل بالقضاء والقدر، بل عليك أن تعمل الأعمال الطيبة في هذا الوقت الذي تستطيع أن تعمل فيه. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. نهى الله الخلق الأنبياء وغيرهم عن الكلام في القدر، والأنبياء ما ذكر عنهم أنهم اعترضوا على القدر أبدا، لأنهم يعلمون عظمة الله جل وعلا وحكمته، ويستسلمون ويتأدبون مع الله جل وعلا، ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة، فالأنبياء لم يسألوا عنه، وكذلك لم يسأل عنه أتباع الأنبياء أبدا. قال حفظه الله تعالى وإنما كان الأنبياء وأتباعهم يتجهون إلى العمل ويعنون به، وما كانوا يسألون عن القضاء والقدر إلا من باب الاعتقاد والإيمان به. والإيمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والأوهام والأحزان. قال صلى الله عليه وسلم اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
يعني هذا الحديث الذي يؤمن به الإنسان يرتاح، هو حديث ابن عباس الذي أوصاه هذه الوصية، بأن الإنسان يعلم أن ما أصابه لا يمكن أن يخطئه، وما أخطأه لم يكن أن يصيبه. ولو اجتمع الناس كلهم على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو أرادوا أن يمنعوا عنك، كلهم يجتمعون يمنع عنك الخير الذي قدره الله عز وجل، لا يمكن إلا شيء قد قدره الله لك أو عليك. فالإنسان إذا آمن بالقدر يرتاح ويكون مطمئن، فإذا أصابته مصيبة علم أنها بقضاء الله عز وجل وقدره، وإذا جاءه الخير كذلك. والرسول يقول كما سيأتينا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته حسنة حسنة يعني سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. نعم.
قال حفظه الله تعالى فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال حفظه الله قوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع. لما ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم أنكر الصحابة رضي الله عنهم عليهم غاية الإنكار، وحذروا منهم، وبينوا أن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من لم يعتقد هذا فإن الله يحرقه بالنار. هكذا اتفقت كلمتهم لما ظهرت فرقة القدرية في وقتهم. قال قوله: فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، هذا هو الواجب عليك نحو القضاء والقدر. التسليم لقضاء الله وقدره، وعدم الاعتراض عليه، واعتقاد أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعمله، فالخلل إنما هو من عندك أنت بدل أن تلوم القدر. عليك أن تلوم نفسك وأن تتوب إلى الله، فلا أحد يمنع من التوبة، والله يقبل التوبة ممن تاب. فلماذا تشغل نفسك بشيء ليس لك منه مصلحة؟ فعليك بالتسليم والانقياد وعدم الخوض فيما لا يعنيك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
ممكن تقرأ لنا الحديث رقم 3 في الصفحة الأولى؟ تعليق رقم 3 عن عبد الله بن فيروز الديلمي.
عن عبد الله بن فيروز الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: يا أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته.
شوفوا للصحابة الآن، هذا صحابي وجاء هذا الرجل يستفتيه في القدر وأخبره بما سمعتم وأن من مات على ذلك فمصيره إلى النار، لكن قال له أيضا: لعلك تذهب إلى عبد الله بن مسعود. نسمع عبد الله بن مسعود ماذا قال له. نعم.
قال: فأتيت عبد الله فسألته، فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال: أتي زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار.
نعم، سمعتم هذا الحديث عن الصحابة الأربعة جميعا، كلهم قالوا هذا القول. فعلى المسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر ويسلم له ويتوكل على الله عز وجل، وإذا وقع في معصية عليه أن يتوب، لأن باب التوبة مفتوح. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله: واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. نعم. أي اعتقد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا تتهم الأحاديث أو تشك فيها ما دامت أنها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست مجالا للتردد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وأمثال هذه الآيات. فالواجب عليك الامتثال والتسليم والانقياد.
هذا الذي يجب على المسلم، يعني لا يدخل عقله في هذه الأمور ويقول لماذا كذا ولماذا كذا، وإنما عليك أن تسلم كل ما أخبر الله عز وجل به، عليك أن تؤمن به. ما أخبرك به الرسول عليه الصلاة والسلام عليك أن تؤمن به وتسلم، لأنك إذا سلمت سلمت. أما إذا أدخلت عقلك في هذه النصوص وقلت لماذا ولماذا ولكيف يكون كذا، هذا الإنسان لا يخرج من ذلك بنتيجة، بل يدخل في الوهم وفي الشكوك التي تؤثر عليه في عقيدته وفي سلوكه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله في جملة الأشياء يعني في كل الأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم وبينه، وأكمل الله به الدين، ولا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
وهذا الذي يعتقده المسلم. الله عز وجل أكمل دينه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. هذا تحذير من البدع التي يرتكبها كثير من الناس. والله عز وجل أكمل دينه ورسوله بلغ، فما على المسلم إلا أن يعمل. أما أنه يأتي ببدع من عند نفسه يحدثها في دين الله، فرسول عليه الصلاة والسلام قال لها عن ذلك، وأخبر على أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الدين كامل والرسول بلغ، ما علينا إلا أن نعمل. نعم، تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: واسكت أما سوى ذلك، هذا كما في الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاجه في دينك أو دنياك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أما ما لا تحتاج إليه فالسؤال عنه من الفضول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فتكون أسئلتك بقدر حاجتك، ولا تسأل عما لا تحتاج.
كم باقي الوقت؟ ندخل في الدرس الآتي ولا نؤجله؟ على كل حال نكتفي بهذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أنزل هنا، من كان عنده سؤال يأتي، لأن الأسئلة يعني ما نريدها في المقرهون لأن تشوش على المصلين، لأنه الآن سيؤذن. من عنده سؤال يأتي يسأل، ولا سيما الذين جاءوا للعمرة وللزيارة. أما الطلاب فالدروس مستمرة معهم دائما. نعم.